الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات حديثي إليكم اليوم في أعقاب شهر رمضان المبارك يذهب إلى التذكير بمعنى من المعاني التي حملها القرآن الذي أنزل في رمضان إلى البشرية جمعاء هذا المعنى هو في قول الله عز وجل يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم مكلفون بحمل هذه الرسالة إلى أنفسهم وإلى الناس أجمعين، وإذا حملوها كانوا شهداء على الناس، وإذا قصروا في حملها لم يكونوا شهداء على الناس، وكان هذا الدين حج عليهم بدلا أن يكون لهم حجة عند الله عز وجل. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى وجه المسلمين إلى حمل أمانة الدعوة إليه، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ فالدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون عن علم، وقد سبق أن ذكرت قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والذي يريد أن ينقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتسلح بالمعرفة التي تجعله أهلا لأن ينقل عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان من الذين يقولون على الله الكذب ويفترون على الله عز وجل، ولن تشفع لهم النية الحسنة أنهم كانوا يريدون الخير، فالنية الحسنة لا تبرر أبدا الخطأ في التبليغ عن الله عز وجل. ومن ذلك عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ينبغي أن نعلم ما هو المعروف عند الله عز وجل، وأن نطمئن إليه، وألا تكون معلوماتنا من هنا كلمة ومن هناك كلمة، ويسمع الإنسان أشياء ليس مؤهلا لتبليغها وليس مؤهلا لفهمها. فالأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بعلم بهذا المعروف الذي قصر فيه الناس، والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون بعلم أيضا أنه منكر. وشيء آخر، الدين النصيحة، فإذا أراد الإنسان أن ينصح فينبغي أن يتسلح بالمعرفة الصحيحة، لأن النصيحة كما بين صلى الله عليه وسلم عندما سئل لمن قال لله، أي دعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه ولكتابه، فهم هذا الكتاب، ولرسوله، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعامة المؤمنين وعامتهم، أو لعامة المؤمنين وأئمتهم، للعامة والخاصة حسب الموضوع. يجب على الإنسان أن يدعو إلى الله ولكن بعلم. العلم ليس صفة كلية، يعني الإنسان إما أن يكون عالما أو أن يكون جاهلا. العلم يتجزأ، هناك قضايا قد تتوفر للإنسان معرفة كافية وافية بها، من حقه أن يتكلم بها، من حقه أن يبلغها، بل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود هذه القضية التي فهمها وخبرها، أن يتحدث في هذا الأمر، ومن لا يعلم عليه أن يتوقف. وخاصة في الأمور الخلافية بين أهل العلم، سواء كانوا من أهل المذاهب المتوارثة في الفقه وغير ذلك، أم كان من المعاصرين، إذ يجب على الإنسان في الأمور الخلافية ألا يدعي بسرعة أنه صاحب الفهم النهائي والرأي الكامل، بل عليه أن يمشي في الخلافيات على حذر كالذي يسير على الصراط، لأنه إذا لم يحدد المسألة على أنها خلافية ويتكلم أو ينقل كلام أهل العلم بمعرفة صحيحة، قد يفتري على الله وعلى أهل العلم. وكثيرا ما نكون في أحاديث مع بعض إخواننا فينسبون كلاما إلى أهل العلم، إما في كتبهم أو سمعوه منهم، وبعد التدقيق نعلم أن هذا ما فهموه هم من القراءة أو السماع، أما رأي أهل العلم فكان رأياً آخر غير هذا الرأي. وأنصح إخواني الشباب الذين يقرؤون القرآن والسنة ألا يتسرعوا في الفهم، ألا يتسرعوا كثيراً في الفهم، لأن هذا التسرع قد يوقعهم في مشكلات رغم إخلاصهم في النية. كنا مرة في مكان ما في أوروبا فسئلت عن رجل إذا جاء مهاجرا من بلاد المسلمين، الهجرة المعاصرة ليس الهجرة الأولى، لا يصح له أن يتزوج في مغتربه، يجب أن يعود إلى البلاد يتزوج من هنا. طيب من أين هذا؟ هذا في البخاري. الذي قرأ في البخاري بعد الأخذ والرد تبين لي أن السائل يعني قرأ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقلت هذا في واد، والسؤال والموضوع الذي نحن فيه في واد آخر. هذا يتكلم عن الهجرة الأولى التي سببها اضطهاد المسلمين بسبب إيمانهم والتزامهم بدينهم، فكان الأمر بالهجرة إلى أرض فيها خير وفيها حماية. كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، فكل تلك الهجرة كانت واجبة، خاصة هجرة المدينة في أول الأمر. وبعد فتح مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا فهم لا يمكن قبوله، ولكن السائل مقتنع أنه قرأه في البخاري وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، في سنوات ماضيات تحدثنا في موضوع وقلت الإخوة والأخوات الذين يهمهم هذا الموضوع يجتمعوا في قاعة المحاضرات في يوم معين للنقاش، فبعض الإخوة قال في القاعة هذه إذا دخلوا وسبقهم نساء إليها لا يصح أن يدخلوا إلى مكان فيه نساء ولو النساء مع رجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يدخل الرجال على النساء. أما العكس قابل، يعني إذا هو سبق ودخل إلى مكان ودخل النساء ماشي، أما العكس أن النساء يدخلوا قبل إلى المكان غير ممكن. هذا عند العلماء نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الخلوة، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو أخو الزوج ابن عم الزوج القريب الزوج، هذه العلاقات متداخلة الآن في بلادنا، رجعوا إلى هذه العلاقات غير المنضبطة شرعا، فتجد الأقارب بين بعضهم لا يتسترون ويدخلون بأمور كثيرة غير شرعية. إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحم والموت. هذا تسرع في الفهم. الناس صادقون ولكن قدرتهم على فهم النصوص الشرعية قدرة ضعيفة جدا. فلا يشفع لهؤلاء أنهم مخلصون بحيث أنهم يعني يندفعون إلى الجهر بما فهموه. إنما صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الناس قسمان. قسم يمكن أن يطلع على النص ويمكن أن يحفظ النص، ولكن قد لا يكون الحافظ والمطلع مؤهلا للعلم، مؤهلا للفهم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه القضية يجب أن تتضح عندما ندعو إلى الله، عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يجب أن نستوثق أننا نتكلم بنصوص قطعية الثبوت ثابتة في القرآن والسنة، ثابتة ثبوتا واضحا، نص من القرآن، نص من الحديث الصحيح بكل رتبه من المتواتر إلى الحسن، فكل رتب الصحيح مقبولة عند أهل السنة، وهذه حجة، هذه النصوص. عندئذ يطمئن الإنسان ليس إلى إيراد النص وإنما إلى فهم النص. وهنا قضية، أحيانا الإنسان يتكلم يقول لك ما الدليل، وعندما ينازعه أخوه في فهم الدليل قد يغضب. أنت تريد أن ترد كلام الله وكلام رسوله، وهذا ادعاء غير صحيح. فقد يختلف البشر في فهم الدليل، ومن أخلاق علمائنا في فهمهم للنصوص أن مذهبنا صحيح في الأمور الاجتهادية، أن مذهبنا صحيح يحتمل الخطأ، أي ما سلكناه من طريقة في فهم النصوص والنتائج التي توصلنا إليها نعتقد صحة ذلك، ولكن قد يرد عليه خطأ، قد نكون أخطأنا في جزئية من الجزئيات أو قضية من القضايا، ومذهب غيرنا خطأ بالنسبة إلينا، طريقة فهمه واستنباطه خطأ، تحتمل الصواب وقد يكون الصواب هناك. فهذا يستدعي أن يتوفر داخل النفس استعداد للأخذ والرد بأخلاق أهل العلم وبطرائق أهل العلم، بعيدا عن شد الأمور إلى العادات والتقاليد ومن القضايا. وكثير من الآراء يا إخواني التي بين الناس قد يكون سببها طبيعة الشخص. أحيانا شخص بطبيعته انفعالي بكل شيء، فيناقش الأمور بانفعالية وتسرع وبعيد عن الموضوعية. فحالات البشر يجب أن نضعها في نقاط البحث، وخاصة إذا لم يكونوا من أهل العلم المعروفين بسعة الاطلاع والأخلاق العملية الفاضلة. وهذا يستدعي أن أشير إلى الأمور الآتية. طريقة التفكير لها ثلاثة أسس تقوم عليها عملية التفكير والاجتهاد. الأساس الأول معرفة الواقع، الشيء الذي نناقشه ما هو. يعني نحن نناقش مثلا على سبيل المثال غياب علامة العشاء والفجر في مرحلة من مراحل السنة، هل تغيب أم لا تغيب؟ يجب أن نتصورها. نريد أن ننظر في هلال رمضان، ينبغي أن نتصور الموضوع الذي نناقشه، ما الذي نناقشه نحن، وما أثرت عليه معلومات البشر وتجاربهم من خلال رحلة البشر في المعرفة. الشيء الآخر هو المعلومات المسبقة عن هذا الموضوع، وهي هنا النصوص وفهمها فهم مناسب هذا. الشرط الثالث أو الركن الثالث لعملية التفكير هي القدرة العقلية الذهنية للربط بين المعرفة بالواقع والمعرفة بالنص. عندما يقع أي خلل في هذه الأركان الثلاثة ينعكس على عملية النتيجة، على النتيجة. الذي لا يفقه الواقع وإن كان عنده علم كثير بالنص وعنده ذكاء خارق في المادة العقلية ولكنه أخل في فهم الواقع، لا يمكن أن يعطي نتيجة صحيحة. إنسان عنده فهم للواقع وعنده ضعف في فهم النصوص وحصيلته ضعيفة في المعرفة الشرعية، لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة جيدة ولو كان من أزكى البشر، ولو كان إنسان عنده معلومات بالواقع وعنده نصوص الشرع ولكن ليس مؤهلا لفهمها وللربط بينها، يعطينا نتيجة خطأ. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الناس عندما يتكلمون عليهم أن يتقوا الله عز وجل، أن يخافوا الوقوف أمام الله وسؤالهم بأي علم أنت تكلمت؟ عندك بصيرة في هذا الموضوع؟ تفضل. ليس عندك بصيرة معرفة؟ توقف واسأل أهل الذكر إن كنت لا تفقه. وقيسوا على ذلك مشاكل الناس الاجتماعية. عندنا في هنا قضايا كثيرة في الطلاق وغير ذلك، وكثير من الناس يفتون، سمعت فلان يقول كذا. يا أخي أنت تفتي بسماع، وهذه القضية تحتاج إلى قاضي يفهم هذه الحادثة وهذه القضية ويعالجها. فلا يصح أن يتجرأ إنسان بمجرد أنه عنده معرفة الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، أنه يأتي فيطبق على واقع معين. فالواقع يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى إدراك، ثم النظرة الكلية لمقاصد الشريعة وضوابطها. فهذا أمر ينبغي أن لا يغيب عنا في تكويننا الشرعي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون بعلم بمعرفة، ثم يأتي بعد ذلك وعمل صالحا. وهذا نتركه إلى فرصة أخرى إن شاء الله تعالى، ما معنى العمل الصالح وكيف ننزله على واقعنا الذي نعيش فيه. إنما إخواني الذي أود أن أقوله، كل إنسان سيسأل أمام الله عز وجل عما ينسبه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله في أنفسنا ولننقذ أنفسنا في الآخرة، لأنه في الدنيا قد يأخذنا الحوار والنقاش والاندفاع فنتكلم بكلام غير سليم وغير دقيق، ولكنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن ألفاظنا التي نصدرها إلى الناس تترك أثرا في الواقع إما حسنا أو سيئا. فلنتق الله في أنفسنا وإخواننا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة والأخوات، وأقول هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن